إن تصدق الله يصدق. هذه الكلمة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا يا من نشرع ونسير في هذا الطريق، ونحن جميعا نحرص على ذلك أن نكون في عباد المستقيمين. هل هناك صدق مع الله في سلوك هذا الطريق، وفي حماية هذا الطريق، وفي الحفاظ على هذا الطريق؟
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يسر إخوانكم أهل السنة في مودية أن يقدموا لكم هذه المادة.
العمل مع الله والتجارة مع الله عز وجل تحتاج منا جميعا إلى صدق، وتحتاج منا جميعا إلى احتساب، وتحتاج منا جميعا إلى يقين، لنعلم جميعا أن حقيقة الرجولة أن يكون العبد متجردا لله عز وجل، وإن وقع في الذنوب والمعاصي والمخالفات أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
لنعلم جميعا أن الذنوب والمعاصي منافية للرجولة، وأن البدع والخرافات وغيرها مما أدخل في هذا الدين مما ليس فيه أن ذلك منافيا للرجولة. عملك أنت المنتفع به، أنت المستفيد منه يوم القيامة. لا يعطيك أحد شيئا، لا تجد شيئا من الأعمال أو الحسنات التي نقصت عليك، لا يعطيك أحد شيئا. اعمل لنفسك الآن،
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
من لم يقدم في هذه الحياة لتلك الحياة الحقيقية صاح في ذلك اليوم وتندم وتحسر في ذلك اليوم،
يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
وهي عبارة عن محاضرة للأخ الفاضل يحيى بن محسن المشدلي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
العمل مع الله والتجارة مع الله عز وجل. هو حقيقة الرجولة.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد الطيب في بيت من بيوت الله وفي أحب البقاع إلى الله، وهي المساجد. هذا الاجتماع المبارك وهذه المجالس المباركة قدرها عظيم عند الله عز وجل، فإن أهلها من أهل الخير، فلا يوفق إلى الجلوس في مثل هذه المجالس إلا من وفقه الله عز وجل وأراد به خيرا، كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه المجالس التي يقال لأهلها تكريما وتشريفا من الله عز وجل: أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه المجالس التي يذكر الله عز وجل أهلها عنده ويباهي بها ملائكته. ومن هنا أيها الأخ الكريم، عند حضورك وجلوسك في مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس الخير، ينبغي أن تستشعر مثل هذه الأمور وأن تستشعر مثل هذه الأحوال وأن تستشعر مثل هذه الكرامات من الله عز وجل، فاجعلها دائما وأبدا نصب عينيك، وأخلص النية لله سبحانه وتعالى لتنال ما كتبه الله عز وجل لمن جلس في مثل هذه المجالس. هذه المجالس لا يستهان بها لما سمعت مما فيها من الخير ولما لها من القدر عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا وقد سمى الله عز وجل من يقطن ويجلس في بيوته سماهم بالرجال. هذه الصفة التي يحبها كل شخص أن يكون في عداد الرجال، وأن يكون في عداد الأفذاذ. فربنا يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سمى الله عز وجل من يجلس في بيوته سبحانه يذكره ويسبحه ويعبده سماهم بالرجال، لتعلم أيها الأخ الكريم أن العمل مع الله عز وجل هو حقيقة الرجولة، حقيقة الرجولة أن تكون عاملا مع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. حقيقة الرجولة أن تكون خاضعا لله، أن تكون خائفا من الله، أن تكون تقيا لله عز وجل، أن تكون متاجرا معه سبحانه وتعالى، أن تكون تاركا للشهوات والملذات مقبلا على طاعته جل في علاه، أن تكون مراقبا له، أن تكون بائعا لهذه النفس ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. هذه هي الرجولة الذي يطلبها كل الناس، لكن الرجولة طلبها الكثير من الناس وجعلها كثير من الناس من الأمور التي يستسهل أن يقال فيها رجولة. والمقصود بذلك أن يكون الشخص ذكيا فطنا، وأن يكون الشخص عارفا عالما بأحوال هذه الدنيا وبجمع ما فيها من الحطام والمال. ولكن الرجولة كما سمعت أن نكون عبيدا لله، أن نكون من المقبلين عليه سبحانه، أن نكون من التائبين الراجعين إليه سبحانه وتعالى. وكلامنا في هذه الليلة سيكون عن هذا الأمر، كيف يكون الرجل عاملا متاجرا مع الله عز وجل حتى يكون في عداد الرجال، وحتى نعلم حقيقة الرجولة من أين تؤخذ ومن أين تستقى ومن أين تطلب. يقول ربنا في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، ما صفتهم؟ صدقوا مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. ما منا من أحد إلا وربنا سبحانه وتعالى أخذ عليه العهد والميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إلى آخر الآية في سورة الأعراف. ما منا من أحد إلا وأخذ الله عز وجل عليه العهد والميثاق بتحميله أمر هذا الدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول ربنا في كتابه الكريم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صفة هؤلاء الرجال الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم من يقوم في ذلك المسجد الذي أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم فيه وأن يترك ويهجر مسجد المنافقين. وصف هؤلاء الرجال بأنهم يحبون أن يتطهروا يحبون أن يتنظفوا من الذنوب والمعاصي يحبون أن يتطهروا من أدران الشرك والبدع يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لنعلم جميعا أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى يوم أن يكون العبد رجاعا إلى الله يوم أن يكون العبد منيبا إلى الله يوم أن يكون العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى يوم أن يكون العبد معترفا بذنوبه وتفريطه وتقصيره أنه بذلك ينال هذه الصفة العظيمة من أنه رجل. معنى ذلك أن الاستقامة على الطريق المستقيم وتصحيح السير إلى الله سبحانه وتعالى هو الطريق الذي من خلاله يكون الشخص رجلا ويكون العبد رجلا مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة لنعلم جميعا أن الذنوب والمعاصي منافية للرجولة وأن البدع والخرافات وغيرها مما أدخل في هذا الدين مما ليس فيه أن ذلك منافيا للرجولة وأن حقيقة الرجولة أن يكون العبد متجردا لله عز وجل وإن وقع في الذنوب والمعاصي والمخالفات أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ويقول ربنا في كتابه الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. انظر إلى هذه الأوصاف وقف من نفسك واعرضها على هذه الأوصاف. هل أنت متاجر مع الله عز وجل؟ فإن هذه الأوصاف وصفها ربنا سبحانه وتعالى أن أهلها يريدون التجارة معه سبحانه وتعالى وأن التجارة في مثل هذه الأمور تجارة غير بائرة تجارة غير بائرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله أين نحن من تلاوة هذا القرآن؟ أين نحن من التحاكم إليه؟ أين نحن من التلذذ بسماعه؟ أين نحن من الإقبال على حفظه؟ أين نحن من تعلمه وتعليمه؟ أين نحن من تعليمه للأبناء والأهل؟
إن الذين يتلون كتاب الله، أين نحن من القيام به في آناء الليل؟ أين نحن من التلذذ بسماعه؟ أين بيوتنا من العمارة به؟ أين متاجرنا؟ كيف أحوالنا؟ وأين أوقاتنا مع هذا الكتاب الكريم ومع هذا الكتاب العظيم؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة، أين نحن من إقامة الصلاة؟ أين نحن من الحرص عليها؟ أين نحن من إتقانها والمجيء والإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها؟ أين نحن من الحرص على أدائها فرضا ونفلا؟ أين نحن من تعليمها لأبنائنا؟ أين نحن من الحرص عليها وما فيها من الثواب والأجر؟ أين نحن من الحرص على أدائها في أوقاتها؟ كل منا يسأل نفسه كيف أدى الصلوات في هذا اليوم، وكيف أداها اليوم الذي قبله، وكيف حرصه عليها؟ أين يؤذن المؤذن أيها الشاب؟ أين يؤذن المؤذن في سائر الأوقات وأنت أين أنت في ملاعب الكرة؟ أم أنت متسكع في الأسواق؟ أم أنت عاكف على معصية من معاصي الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح الذي يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، جاء من حديث عمر وأنس وأبي كاهر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حافظ على الصلاة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هل حرصت على أدائها امتثالا وتطبيقا لهذا الحديث لتسلم من النار وتسلم من النفاق؟ هل أتممت 40 يوما وأنت تسعى وأنت حريص على أن يؤذن المؤذن وأنت في بيت الله عز وجل، وعلى أن لا يستقيم الإمام في مكانه إلا وأنت قائم خلفه لتكون ممن ينال هذا الفضل وهذا الجزاء؟ إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هل نحن جميعا حريصون على أدائها لتطهر ذنوبنا وتغسل ذنوبنا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والأحاديث كثيرة التي فيها الدلالة الواضحة على أن هذه الصلاة سبب في تكفير الذنوب والخطايا. عند أن نستشعر مثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء في مثل هذه العبادات فإن ذلك يحملنا على المسارعة إليها والحرص على أدائها وحبها والإقبال عليها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هل أنت أيها الأخ يوم أن كنت حريصا على هذه الفريضة، هل هناك حرص على النوافل المرتبطة بهذه الفريضة والمنفصلة عنها؟ فإن لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم وغيره بل في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى لله عز وجل 12 ركعة في يومه وليلته دون الفريضة
إلا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. هل أنت حريص على أداء هذه النوافل أربع قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الفجر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ هل أنت حريص على المجيء إلى بيوت الله عز وجل لتكتب لك خطاك لتكتب لك خطاك ويكتب لك سعيك يكتب لك مجيئك ورجوعك إذا رجعت إلى البيت يكتب لك ممشاك يوم أن تأتي تؤدي هذه الفريضة حيث أمر الله سبحانه وتعالى حيث ينادى بها وأقام الصلاة. أنت أخي الكريم يا من تعمل في أي عمل من الأعمال عند أن تسمع المنادي ينادي كيف يكون شوقك وكيف يكون اندفاعك لهذه الصلاة؟ هل هناك تفضيل بين ذلك العمل الذي أنت عليه وبين أداء هذه الصلاة؟ كيف حبك لها وكيف حرصك عليها؟ هل ذلك موجود عندك أكثر من وجود حب ذلك العمل الذي أنت عليه حتى تكون متاجرا مع الله وحتى تكون رجلا حقيقيا توصف بهذه الصفة العظيمة؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أنفقوا مما رزقهم الله عز وجل بذلوا ما بوسعهم وما استطاعوا بذله في وجوه الخير يتصدقون على الأرامل والأيتام والمساكين يهدون ويتصدقون إلى جيرانهم يصلون بذلك المال أقاربهم وأرحامهم إلى غير ذلك من أعمال الخير. أيها الإخوة الكرام هل نحن جميعا محققون لذلك أو لشيء من ذلك حتى نكون من المتاجرين مع الله سبحانه وتعالى حتى نكون من المتاجرين مع الله عز وجل بهذه الأعمال لتعلم أن هناك من الناس من فاق وعلى فوق هذه المراتب حتى بلغ به الحال أن تاجر مع الله عز وجل لا أقول بماله ولا بولده وإنما تاجر مع الله عز وجل بنفسه فتاجر مع الله فعرض الله عز وجل عليه التجارة ببيع هذه النفس وهذه الروح فتقدم رجال وأناس فباعوا هذه النفوس ابتغاء مرضات الله عز وجل تجارة غير بائرة وتجارة غير كاسدة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتل ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين. نعم أيها الناس يأتي صهيب رضي الله تعالى عنه ويدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستقبله المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله له ربح البيع أبا يحيى. ما هو البيع الذي باعه صهيب رضي الله عنه لما أراد الخروج من مكة؟ خرج متخفيا بعد أن خبأ ماله فتبعه من تبعه من مشركي قريش فدلهم على ماله على أن يتركوه ويخلوا سبيله فأنزل الله عز وجل فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. باع نفسه وباع وبأعماله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى آخر الآيات. تجارة عرضها رب السماوات سبحانه وتعالى، وأن بعد هذه التجارة هو الفوز برضوانه سبحانه وتعالى. أيها الناس، كلنا يعلم أن أعظم الرجال هم من اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الرسالة، هم من اختارهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم رحمة للعالمين، هم من اختارهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ هذا الدين، هم من دعا الناس إلى الله عز وجل ولم يأخذوا من الناس شيئا، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. هكذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسمى الله عز وجل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام رجالا. أيها الإخوة، العمل مع الله والتجارة مع الله عز وجل تحتاج منا جميعا إلى صدق، وتحتاج منا جميعا إلى احتساب، وتحتاج منا جميعا إلى يقين أن ما من عمل يقوم به العامل أن هذا العمل مدخر، وأن هذا العمل لا يذهب سدى، وأن هذا العمل لا ينسى، وأن هذا العمل مسجل ومرصود، وأن هذا العمل ولو كان صغيرا سيجده صاحبه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة، هذا الأمر إذا أردنا أن نكون رجالا مع الله وأن نكون من المتاجرين، والعبد حق بأن يفتخر، كيف لا يوم أن يكون عاملا مع الله عز وجل صادقا في هذا العمل يحتسب الأجر من الله عز وجل، عنده اليقين التام بأن هذا العمل لا يضيع، بأن هذا العمل لا يذهب، بأن هذا العمل موجود. صغر أم كبر عملك لا يضيع، عملك لا يضيع. أيها الأخ، احرص في هذه الحياة على العمل بما تستطيع، بقدر ما تستطيع من جهد تبذله في ذلك، من أن تكون عاملا مع الله عز وجل. لا تبخل على نفسك، أعمالك ستجدها
أعمالك ستراها ولا يحب أحدنا أنه لا يرى يوم القيامة إلا خيرا، كلنا لا يريد إلا ذلك، فلماذا ما نقبل على الخير؟ ولماذا ما نشمر عن ساعد الجد بمجاهدة هذه النفوس بالمسابقة والمسارعة في الخيرات في الخيرات وفي الطاعات بما تستطيعه؟ ويوم أن نسمع مثل هذا الكلام، هذا الكلام نحتاجه جميعا. أخي الكريم، كذلك أنت أيها الأب الكريم، وكذلك أيها الابن الكريم، اعلم أننا جميعا نحتاج إلى العمل، اعلم أننا جميعا نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى ذلك. لا تظن أن هذا الخطاب موجه إلى من أطلق لحيته أو قصر ثوبه أو قد وصم بما وصم باسم الاستقامة، هذا الكلام يوجه إلى كل عبد ربه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مطالب بالاستقامة ومطالب بالإقبال على الخير ومطالب بالجد والاجتهاد على العمل الصالح. لا تظن أن هذا الكلام، فإن بعض الناس يوم أن يسمع أو يجلس في مثل هذه المحاضرات يظن أن الكلام موجه إلى أهل السنة. كلنا أهل السنة، من يحضر في مثل هذه المجالس إلا محب لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن ملزمون جميعا أن نكون أتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت أيها الشاب المقصر، أنت أيها الشاب المفرط، لا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك، ربما تكون عند الله عز وجل أفضل من كثير ممن تراهم أنهم أعلى منك أو أرفع منك. العبرة عند الله عز وجل بالتقوى. اعمل لنفسك ما استطعت من العمل الصالح، قدم لنفسك ما دمت قادرا على تقديم العمل الصالح والقيام به في هذه الحياة قبل أن تنزل بك لحظة أو تحل بك ساعة تطلب فيها الرجوع وتندم على أنك لم تقدم في هذه الحياة عملا ينفعك عند الله. قال الله في كتابه الكريم: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. من لم يقدم في هذه الحياة لتلك الحياة الحقيقية صاح في ذلك اليوم وتندم وتحسر في ذلك اليوم: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. لا تضيع حياتك أيها الشاب، لا تضيع حياتك أيها الشاب، لا تضيع أوقاتك أيها الشاب في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما استطعت من جهد تبذله في طاعة الله سينفعك ذلك الجهد وسينفعك ذلك العمل بين يدي الله سبحانه وتعالى. واعلموا حفظكم الله أن العبد يوم أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى بصدق، ويوم أن يتاجر مع الله عز وجل بإتقان وإحسان للأعمال وانضباط فيها، يجازى يوم القيامة من جنس عمله. اعلم أنك إن أحسنت في هذه الحياة ستجد الإحسان من الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء
شيئا من أوصاف الجنان ختمها بهذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيما أحسن أولئك وأكرموا بذلك النعيم بسبب أنهم أحسنوا أعمالهم كان جزاؤهم حسن. وقال ربنا في كتابه الكريم مبينا سبحانه جزاءهم لأولئك الذين عملوا في هذه الدنيا وأحسنوا وأصلحوا أعمالهم فكانت أعمالهم مشكورة مقبولة مرضية عند الله عز وجل. قال الله في كتابه الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لماذا؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعي مشكور، عمل مبرور، تجارة مع الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. وقال الله في كتابه الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. بماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفوه من الأعمال في هذه الدنيا. إنها الخسارة والخيبة أيها الناس أن يحرم الواحد منا هذا النعيم، أن يحرم الواحد منا الصمد الذي يوصله إلى ذلكم النعيم بسبب الكسل وسبب الخار وسبب مجالسة السيئين الذين يصرفوك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. سمعتم أيها الإخوة أن العمل مع الله يحتاج منا جميعا إلى الصدق، ومن صدق مع الله عز وجل في هذه الحياة ربما أظهر الله عز وجل صدقه وأظهر نجاحه وفلاحه في الدنيا قبل الآخرة. روى النسائي في سننه من حديث شداد بن الهادي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع، ثم قال: أهاجر معك يا رسول الله. فاصطحبه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر أو حنين خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فغنم سبيا كثيرا، ثم قسم ذلكم السبي، وكان الرجل غائبا يرعى ظهر أصحابه، أي يرعى دوابهم وأنعامهم. فلما جاء الرجل وانتهى ما كان عليه من الحمل في رعي تلك الأنعام وذلكم الظهر، فأعطوه ما قسمه له النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قسم قسمته لك. فقال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك. ولذلك ليعلم أصحاب الدنيا والذين يلهثون وراءها والذين يبيعون دينهم بحطام يسير وقليل من هذه الدنيا والذين يتنكبون ويحاربون دين الله لأجل لعاعة من مال وحطام هذه الدنيا، لينظر إلى حال هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على سهم، وأشار إلى حلقه رضي الله عنه يدخل من هاهنا، وأشار إلى حلقه. قال شداد رضي الله عنه: ثم نهضوا للمعركة مرة أخرى. قبلها قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. هذه الكلمة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا يا من نشرع ونسير في هذا الطريق، ونحن جميعا نحرص على ذلك أن نكون في عباد المستقيمين. هل هناك صدق مع الله؟ هل هناك صدق مع الله سبحانه وتعالى في سلوك هذا الطريق، وفي حماية هذا الطريق، وفي الحفاظ على هذا الطريق؟ قال له: إن تصدق الله يصدق. من صدق مع الله في هذا العمل الذي يقوم به صدقه الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قال الصحابي رضي الله عنه: ثم نهضوا مرة أخرى للمعركة، للقتال، لقتال العدو. فجيء بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وإذا بالسهم قد دخل في المكان الذي أشار، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه في جبته صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه أمامه وصلى عليه. وكان مما ظهر من صلاته صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم إن عبدك هذا جاء مهاجرا وقد قتل في سبيلك شهيدا وأنا شهيد على ذلك. لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام لما رآه: صدق مع الله فصدق. هذا تاجر مع الله عز وجل بهذه الروح، هذا عمل مع الله سبحانه وتعالى بهذا العمل العظيم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البيهقي في سننه وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد جاء عبد الله بن جحش فقال: يا سعد، ألا ندعو، ألا نخلو فندعو؟ قال: فقلت: نعم. قال: فرفع سعد يديه وقال: اللهم لقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، ثم ترزقني الظفر عليه فأقتله ثم آخذ سلبه. فقال: آمين. ثم رفع عبد الله بن جحش رضي الله عنه يديه وقال: اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله فيك ويقاتلني. قال: فأقاتله فيك. انظر ما أدق هذه الألفاظ، انظر ما أدق هذه الألفاظ، ما خرجت ونشأت هذه الألفاظ إلا يوم أن صلحت القلوب وصدقت النوايا. وأقاتله فيك، ثم يأخذني ويجدع أنفي وأذني، ثم أموت. فإذا لقيتك غدا وسألتني وقلت: فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك وفي فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. فأدخل فتقول: صدقت. قال سعد رضي الله عنه: يا بني، والله لقد كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوة، فقد رأيته آخر النهار، وإن أذنه وأنفه قد علقتا في خيط، أي قد قطعت وجدعتا ثم علقتا في خيط. استجاب الله دعوة هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم أيها الناس، وهكذا عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يتاجرون مع رب العالمين، يحتسبون الأجر من الله عز وجل فيما ينزل بهم وفيما يصيبهم، لا يكلون ولا يملون، يتنقلون ويتقلبون في الأعمال الصالحة من عمل إلى عمل، فهم قدوتنا وأسوتنا رضوان الله عليهم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: جهز النبي عليه الصلاة والسلام غزوة، قال: فجئته فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم جهز أخرى فقلت: ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم جهز ثالثة فقلت: ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا. فقلت: يا رسول الله، قد جئتك قبل هذا وقلت لك ادعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا، فدلني على عمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. إن أبا أمامة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم رضي الله عنه أنه سيقبل من النبي عليه الصلاة والسلام ما وجهه به وما دله عليه، كيف وقد جاءه قبل ذلك يطلب منه أن الله عز وجل يرزقه الشهادة في سبيله، وفيها ترميل النساء وفيها تيتيم الأطفال، لكن لما كانت عملا عظيما وشريفا هانت وسهلت هذه الأمور على أبي أمامة رضي الله عنه، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم. قال الراوي: فما رؤي أبو أمامة ولا زوجته ولا خادمه إلا صياما، صاموا رضي الله تعالى عنهم. قال: وإذا طلع من بيت أبي أمامة دخان في النهار علم الناس أن ضيفا نزل به، صار أمرا معهودا عند الناس أن بيت أبي أمامة رضي الله تعالى عنه لا توقد فيه نار في النهار، لأن أهله صيام لا يحتاجون إلى طعام، فإذا رأوا نارا أو رأوا دخانا صعد من بيته علموا أن ضيفا نزل به، إنما كان ذلك الطعام لذلكم الضيف. استمر عليه رضي الله تعالى عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرى فقال: دلني يا رسول الله على عمل. قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. انظروا أيها الناس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا يطلبون الأعمال، وهكذا يجاهدون أنفسهم في القيام بها. يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله، كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن بسر، فيقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيها الإخوة الكرام، لنصدق مع الله عز وجل ونجاهد أنفسنا بقدر ما نستطيع على القيام بالأعمال الصالحة، حيث وقد علمنا أنها لا تضيع، وما كان الله ليضيع إيمانكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أعمالك لا تضيع، وعملك أنت المنتفع به، أنت المنتفع به، أنت المستفيد منه. يوم القيامة لا يعطيك أحد شيئا، لا تجد شيئا من الأعمال أو الحسنات التي نقصت عليك، لا يعطيك أحد شيئا. اعمل لنفسك الآن، اعمل لنفسك الآن. قال الله في كتابه الكريم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل مشغول بنفسه، والكل سيقول نفسي نفسي. فلنحرص جميعا أيها الإخوة بقدر ما نستطيع أن نتاجر مع الله، لنكون في عداد الرجال، لنكون في عداد الرجال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، إنه جواد كريم. وبارك الله فيكم.